ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن التقرير صدر مؤخرا في شهر يوليو 2017، هذا الشهر، عن منظمة إنف كفاية الأمريكية. والتقرير جاء بقلم مستشار شؤون السياسات في المنظمة الدكتور سليمان بلدو، وتناول التقرير حسب ما جاء في عنوانه: ردود الفعل إذا الصراعات الدائرة بين القيادات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في السودان. سنحاول في هذه الحلقة مع الدكتور سليمان بلدو الذي خط قلمه هذا التحليل العميق للأزمة داخل الحركة الشعبية، أن نصبر أغوار هذه الأزمة، نتعرف على مسبباتها، وأيضا نحاول أن نتوخى تداعياتها سواء كانت السلبية أو الإيجابية إذا وجدت على مجمل العمل السياسي والحركة السياسية ومستقبل العملية السلمية والعملية الإنسانية في السودان. دكتور سليمان بلدو، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا مجدد لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا واستعراض هذا التقرير القيم مع مستمعي إذاعة دبنجا.
شكرا أخ رشيد، وشكرا لراديو دبنجا على استضافتي.
دكتور سليمان، يمكن يعني أنا قبل ما أدخل في أسئلة مباشرة، أنا دايرك يعني توري المستمع لماذا هذا التقرير الآن؟
التقرير حقيقة أتى من شعوري بأن الصراع السياسي في الحركة الشعبية لتحرير السودان ترتبت عليه آثار وخيمة جدا على مستوى الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في مناطق الحركة، المنطقتين تحديدا، وأعني بذلك جبال النوبة جنوب كردفان، المناطق التي تسيطر عليها الحركة في تلك المنطقة، وأيضا مناطق هيمنة الحركة في النيل الأزرق وفي معسكرات اللاجئين بمقاطعة المابان في ولاية علي النيل بجنوب السودان. هذا هو الموضوع يعني انزعاجي الأول. الموضوع الثاني، الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء السكان كما ذكرت عاجلة، وأيضا زادت حدة نتيجة للانقسامات القبلية التي حصلت في منطقة النيل الأزرق تحديدا نتيجة للنزاعات بين القيادات. من ناحية ثالثة، هذا الصراع يؤثر على التحالفات السياسية للحركة الشعبية مع قوى المعارضة السودانية الساعية لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان يعني إصلاح نظام الحكم، وبالتالي إرجاع مفاهيم سيادة حكم القانون والعدالة وحقوق الإنسان والمواطنة المساوية للسودان. كل هذا كانت للحركة الشعبية لتحرير السودان أدوار رئيسية فيه، ولكنها الآن يعني أصبحت يعني غائبة عن هذه الساحة مؤقتا. والاعتبار الأخير من ناحية انعكاسات الصراعات الدائرة في الحركة الشعبية هي تأثير على موضوع عملية السلام بين حكومة السودان والنظام القائم هناك وبين الحركة الشعبية وحلفائها في نداء السودان.
طيب،
هذه عملية مجمدة حاليا نتيجة لهذا الصراعات.
طيب يا دكتور، يمكن قبل ما ندخل في هذه الأسباب، وأنا داير بعدين نمسكها واحدة واحدة ونتكلم عنها بالتفصيل، أو هذه الدوافع التي يعني دفعتك لكتابة هذا التقرير، أنا داير نتكلم عن أسباب هذا الصراع بينما يقول أو بينما أعلن القائد عبد العزيز الحلو، وبينما تصفه المجموعة الأخرى بقيادة مالك عقار وياسر عرمان بأنه انقلاب. يعني أين هي الحقيقة؟
حقيقة استغالة عبد العزيز الخلو من منصبه كنائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في 7 مارس 2017 كشفت عن مشاكل سياسية داخلية حقيقية في الحركة الشعبية كحركة سياسية، وباختصار تتعلق هذه يعني نقاط الضعف والمشاكل التي بينها خطاب الغايد عبد العزيز الخلو في غياب المؤسسات الحزبية الفعالة في الحركة كحركة سياسية، انحصار اتخاذ القرار في على مستوى القمة وغياب أي نظم مؤسسية لاتخاذ القرار، وفي نظرة عبد العزيز الخلو المستغيل في وقتها أنه هناك أيضا انحراف عن الأهداف الاستراتيجية للنضال المسلح للحركة الشعبية، وتخفيض بالتالي سقف التفاوض مع حكومة الخرطوم ونظام الخرطوم فيما يختص بتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية. بالإضافة طبعا عبد العزيز ذكر أنه فقد الثقة تماما في مالك عقار رئيس الحركة وفي ياسر عرمان، وبالتالي لا يستطيع أن يثق فيهما في أي موضوع من هذه المواضيع الجسيمة، وفضل أن يستغيل عوضا عن ذلك.
طيب، لكن هل لم يكن هناك إمكانية لاحتواء هذا الخلاف باعتباره لا أعتقد أنه الخلاف الأول يعني في داخل مؤسسات الحركة على ضيقها كما تحدثت عنها؟
طبعا في ردود من متعاقبة على موقف عبد العزيز الخلو الرئيس مالك عقار وياسر عرمان يعني ردوا على هذه النقاط وأوضحوا أنهم يعني مدوا حبل الصبر لعبد العزيز، أنه استغالة مارس 2017 كانت الثالثة، وأنه كل مرة كانوا بيحاولوا يصلوا إلى حلول ولكن كان عازفا على الحلول، في تقديري أن هناك هذا البعد في العلاقات الإنسانية يعني عامل فقدان الثقة أدى إلى أنه عبد العزيز لا يستجيب يعني محاولات مالك رئيس مالك عقار والغايد ياسر عمان في أنه يصلوا إلى حلول توفيقية لاختلافات وجهات النظر بشأن النقاط التي ذكرتها.
طيب، لكن أنا يمكن أكثر شيء يعني لفت نظري في هذا التقرير الذي أعددته أنك تتحدث عن تحول هذا الخلاف السياسي إلى اشتباكات عسكرية ذات طابع قبلي في بعض المناطق ومخاوف من امتدادها إلى مناطق أخرى، في النيل الأزرق مثلا حصلت ومخاوف من امتدادها إلى جبال النوبة.
بالطبع ما حدث بعد الاستغالة إنه كانت في مرحلة بتاعت محاولة من الطرفين كل على حدة إنه يثبت إنه هو القيادة الشرعية للحركة، فابتدوا يعني في سلسلة إصدار بيانات واتخاذ قرارات بصفة مفصلة يعني عبد العزيز من جهة ومالك وياسر من الجهة الأخرى. هذا حدث خلال شهر أبريل، خلال شهر مايو وحتى شهر يونيو. في الفترة دي الأوضاع على الأرض طبعا لا تنتظر. في النيل الأزرق تحديدا الموقف الحاد الذي اتخذه مجلس تحرير جبال النوبة في مارس بفصل ياسر عرمان من قيادة وفد الحركة ومن منصب سكرتير العام للحركة، ويعني رفض استغالة عبد العزيز الخلو ترتب عليه أن عبد العزيز الخلو استمر في ممارسة صلاحياته لأنه استغالته أصبحت مرفوضة. من الناحية الأخرى عبد مالك وياسر عرمان اعتبروا أنه قرارات مجلس جبال النوبة غير شرعية لأنه مجلس معين وصلاحياته تمتد فقط للأمين، وبالتالي ليس له من صلاحيات في اتخاذ قرارات على المسائل على المستوى القومي، ومن هنا يعتبروا أنه يعني قرارات مرفوضة. فالنزاع ده استمر لفترة شهرين، في فترة شهرين دي في النيل الأزرق حصلت توترات قبلية حادة نتيجة لأسلوب الرئيس مالك عقار في إدارة إقليم النيل الأزرق. يعني كان في تفضيل من ناحية التعيين للقيادة السياسية وللقيادة العسكرية في النيل الأزرق لقبيلة مالك عقار للأسف الشديد في المناصب القيادية في الأجهزة الإدارية السياسية والأجهزة العسكرية، وكان في تذمر وتململ نتيجة لذلك في صفوف أبناء المجموعات السكانية الأخرى في مناطق سيطرة الحركة في النيل الأزرق وفي معسكرات اللاجئين. وعندما حدث التوتر الناتج من انشقاق القيادة أبناء القبائل الأخرى وعلى رأسهم قيادات الأدك السياسية والعسكرية والمجموعات العملية الأخرى فضلت إنها تنحاز إلى قرارات مجلس تحرير جبال النوبة وإلى الغائر عبد العزيز الخلو وترفض بالتالي زعامة مالك عقار. الوحدات العسكرية المناصرة لمالك عقار دخلت في محاولات في بداية شهر مايو بتحديد يوم 6 مايو في معسكر دورو لاحتغال القيادات السياسية المناوئة للقائد مالك والتي أبدت تأييدها لقرارات مجلس تحرير جبال النوبة، وأدى هذا إلى بعض الصدامات والوضع تفجر حقيقة يوم 22 مايو 2017 عندما يعني قامت هذه القيادات والقائد أحمد عمدة قائد يعني السكند ديفيجن في النيل الأزرق قام بمحاولة أيضا لاعتقال 6 أو 5 من قيادات النيل الأزرق المؤيدة لعبد العزيز الخيل، وأدى هذا إلى اشتباك ليس فقط بين وحدات عسكرية من جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان منشقة على نفسها على أسس غبلية، وإنما أيضا إلى فرز عرقي وغبلي واصطفاف غبلي في أوساط المواطنين في النيل الأزرق مناطق سيطرة الحركة وفي معسكرات اللاجئين. ورأينا أن اللاجئين في معسكر دورو من فيه أكثر من 52 ألف لاجئ معسكر تغلب عليه القبائل المختلفة وأغلية من الأنقسمة. في 3 معسكرات أخرى منها هي كايا يوسف باطل وقندراس دي أغلب اللاجئين فيها من قبيلة الأنقسمة، فشهدنا الموقف المؤسف في أن أبناء الأنقسمة المقيمين في معسكر دورو اضطروا إلى الهروب إلى 3 معسكرات الأخرى حيث هناك يعني استجوا بأبناء قبيلتهم في المعسكرات الأخرى، ورأينا مشهد أبناء الأدوك وقبائل النيل الأزرق الأخرى يغادرون 3 معسكرات الأخرى للجوء إلى معسكر دورو أو إلى حماية جيش جنوب السودان أو إلى حماية القوات حفظ السلام للأمم المتحدة في جنوب السودان أو للمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في منطقة المعبان في أعالي النيل في النيل الأزرق. حدثت اصطدامات بالأسلحة التقليدية بين المواطنين نتيجة لهذه التوترات الناتجة بشكل مباشر من انقسام القيادة على نفسها، وماتوا فيها عشرات من النازحين. يعني في يوم 22 مايو كان هناك أكثر من 35 قتيل في هذه الصدامات في معسكر دورو، وفي قندراسة حصلت أيضا اغتيالات بشكل عشوائي من النوع بتاع الاتهام يعني كرد فعل لأحداث دورو، ماتوا فيها أيضا بضع عشرات من المواطنين. شهر مايو يونيو وحتى بدايات يوليو استمرت الصدامات والمناوشات متصلة بين وحدات مختلفة من جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان منقسمة على نفسها على أسس غبلية. للأسف الشديد يعني هذا الأمر لم يتم يعني الإعلام عنه بشكل متكامل عدا في بعض التقارير المعزولة لراديو التمازج ومنظمة خبرية عائل في موقعه بالإنترنت وأيضا بعض مواقع الأخبار على الإنترنت، لكن المنطقة معزولة ولم تكن الصورة واضحة مدى فداحة هذه الصدامات.
طيب
هذا يسهل لنا.
طيب يا دكتور يمكن دي تفاصيل ما حصل في النيل الأزرق، كانت هناك مخاوف من أن تمتد مثل هذه الصراعات إلى جبال النوبة، ولكن يعني موقف قيادة الجيش الشعبي الموحد يمكن يعني جعل ذلك غير ممكن حتى الآن في مناطق جبال النوبة.
من الواضح أنه كل الفئات المجتمعية في منطقة جبال النوبة من قيادات تقليدية إلى مجتمع مدني إلى قيادات عسكرية والقيادات في الأجهزة السياسية في منطقة جبال النوبة لها موقف متجانس وموحد خلف مقررات مجلس تحرير جبال النوبة جنوب كردفان، وهذا التأييد يوضح أنه الغائر عبد العزيز الحلو يتمتع بدعم كبير ومتماسك من قواعد الفئات المجتمعية بكافة فئاته في منطقة جبال النوبة، وليست هناك توترات. كان في حديث عن أنه قيادة جيش الشامي لتحرير السودان في أعلى قمتها الغائد جقود ويعني عزة كوكو موالين لمالك عقار ياسر عرمان، لكن من الواضح أن الجيش الشامي لتحرير السودان في منطقة جمال النوبة فضل أن يعني يحافظ على نفسه متماسك ومتوحد وأن لا يتأثر بالصراعات السياسية الدائرة بين الغادة بأي شكل من الأشكال. وتم التعبير عن هذا الشعور بعد اجتماع للقيادات العسكرية يوم 15-16 يونيو إذا ما أذكر، يعني وطلعوا بيان بابليك بتوقيع الغايد جيبوت يعترف بعبد العزيز الخلو كغائد عام للجيش الشعبي لتحرير السودان وكرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مكلف إلى حين انعقاد المؤتمر القومي للحركة. فالوضع تماما مختلف، حينما نجد أن النيل الأزرق منقسم على نفسه على أسس قبلية وفيها كل هذه التوترات التي ذكرتها، جبال النوبة بالعكس يعني متماسكة حتى الآن وخلف قيادة القائد عبد العزيز الخلو.
طيب دكتور، يمكن أهم شيء في هذا التقرير هو الحديث عن الأوضاع الإنسانية باعتباره الغائب الأكبر في هذا الصراع الذي يدور في قيادة الحركة الشعبية وفي المنطقتين، يعني كلا الطرفين يعني لم يتحدث كثيرا عن الأوضاع الإنسانية. أنت في هذا التقرير يعني حذرت من تدهور الأوضاع الإنسانية ومن احتمالات حدوث مجاعة خصوصا في مناطق جبال النوبة.
حقيقة نتيجة لوجود مناطق تعاني من العجز الغذائي في جبال النوبة وفي النيل الأزرق قبل هذه الأحداث، يعني المتابعين للشأن الإنساني في المنطقتين يعني انتبهوا إلى تحذيرات من يعني رابطة العون الإنساني التابع للحركة الشعبية في جبال النوبة تحذر من نقص غذائي في عدة وحدات إدارية في مناطق تابعة للحركة في جبال النوبة، وهذا من شهر مارس. المنظمة العالمية المعروفة بمنظمة نظم الإنذار المبكر للمجاعات أو الفيوز فمن Early Warning Systems أصدرت أيضا في أبريل تقرير مزعج يوضح أنه مناطق يعني سيطرة الحركة في النيل الأزرق وفي جبال النوبة مقبلة على فترة عجز غذائي خطير، حيصل مرحلة حرية في الفجوة بين موسم الأمطار وموسم الحصاد اللي بتمتد من يوم إلى سبتمبر، وإنه شهر سبتمبر حتكون هناك ظروف بتاعت مجاعة حقيقية في هذه المناطق. التقارير الشهرية لبعض المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقتين وعندها هيئة صيغية مكتبة في جوبا Humanitarian Coordination Unit تصدر تقارير شهرية، وتقرير عن شهر يونيو وشهر يوليو يصهر تدهور هذه الأوضاع ووجود يعني تحركات بتاعت نزوح وبتاعت لجوء لأعداد من اللاجئين الجدد إلى أثيوبيا حتى الآن بأعداد بسيطة بالمئات، ولكن أيضا هي ظاهرة مزعجة نتيجة لهذه الظروف. للأسف الشديد القيادات السياسية يبدو أنها يعني غير منتبهة أو غير مهتمة إذا كان في معسكر الغايد عبد العزيز الخيلو أو في معسكر مالك عقار لهذا الوضع الإنساني، ولا يشيرون إليه إلا لماما في بياناتهم الصحفية وفي الخطابات وفي الأدبيات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وفيما يخاطبون به الصحف، بالرغم من أن مسؤوليتهم الأولى مفروض تكون لحماية المواطنين في المنطقتين الذين يعتمدون عليهم في تأمين مناطقهم وفي تأمينهم وتوفير العيش الكريم لهم. هذه هي المسؤولية الأولى للقيادات، وللأسف القيادات حتى الآن كانت صامتة أو غير لا تبدو انزعاجا يعني فيما يختص بالأوضاع الإنسانية المتردية، وهذا يعني اختبار حقيقي لمستوى المسؤولية لهذه القيادات إن لم يعني تنتبه إليه، فمعناه إنها غير مؤهلة للحديث باسم هؤلاء المواطنين.
طيب دكتور، إذا تجاوزنا يعني الخلافات التنظيمية والطموحات البعض للقيادة وإصرار البعض على التمسك بالقيادة، يعني تركنا كل ذلك وتحدثنا عن نقطة أنا أعتقد أنها أساسية في هذا الخلاف، وهي تلك المتعلقة بالخيار ما بين حق تقرير المصير والحكم الذاتي. معسكر عبد العزيز الحلو يدعو لحق تقرير المصير لمناطق جنوب كردفان وجبال النوبة، وأيضا أنصاره في النيل الأزرق الآن يتحدثون عن حق تقرير المصير للنيل الأزرق، فيما القائد ياسر عرمان والقائد مالك عقار في كل يعني جولات المفاوضات السابقة كانوا يتحدثون عن الحكم الذاتي. ألا يمثل ذلك خط قطيعة كبير ليس فقط داخل الحركة الشعبية ولكن أيضا بالنسبة لكل الحركة السياسية السودانية؟
حقيقة موضوع تغيير المصير للمنطقتين يعني أثار حجم كبير من الحوار وردود الفعل في المجتمع السوداني وانزعاج كبير في الرأي العام على مستوى الوسط والقيادات الوسطية فيما يختص يعني إمكانية أن يرى السودان أجزاء عزيزة من الوطن يعني تدخل في يعني في إجراءات تؤدي قد تؤدي إلى مواصلة تجزئة السودان. في واقع الأمر عندما ننظر حقيقة لما ذكره الغايد عبد العزيز الخيلو في خطاب استقالته وفي المقابلات الصحفية اللي يعني أدلى بها بعد تلك الاستغالة، هو يوضح بشكل صريح إنه إشارته إلى حق تقرير المصير إشارة يعني سماها هو في إحدى المقابلات مع منظمة عين إنها يعني conditional أو شرطية، إنه إذا لم تتحقق الظروف المواتية لحل عادل ومغنع لمناطق الهامش فيما يختص بالتمثيل الحقيقي في السلطة وفي تقسيم الثروة الوطنية وفي تحقيق مبادئ المواطنة المتساوية وإدارة التنوع بصورة إيجابية مقبولة إلى آخره، فحق تقرير المصير هو الملجأ الأخير. كما أيضا بينا أنه موضوع تقرير المصير موضوع يعني يعتمد على مدى جدية نظام الخرطوم في الوصول إلى حلول حقيقية للمشاكل اللي هي في جذور النزاعات في مع المناطق المهمشة، وفي التزام الخرطوم بتنفيذ أي اتفاقيات يتم التوصل إليها. هناك تاريخ طويل لنكوص الخرطوم عن التزاماتها نتيجة يعني اتفاقيات سلام تصل إليها طواعية مع أطراف متحاربة وفي نهاية الأمر لا تلتزم بتنفيذ التزاماتها تحت هذه الاتفاقيات. عبد العزيز الحلو أوضح أنه لا يريد مثل هذا المصير للمنطقتين بعد معاناتهم لعدة عقود من حروب ومن القصف الحكومي والتشريد لمواطنينهم وإهمال تلك المناطق إلى آخره. من هذا المنظور في تقديري أنه عبد العزيز الحلو حيكون عنده موقف عملي وواقعي فيما يختص بنقطة تغيير المصير، يعني هذا أمر خاضع للتفاوض وعاد إلى جدية النظام في الوصول لحلول كاملة وشاملة لكل جذور المشاكل في المنطقتين والالتزام بتنفيذ تلك الحلول عندما يتم التوصل إليها.
طيب هناك أيضا يعني تأثير كبير لما يحدث في الحركة الشعبية على العمل المعارض بصورة عامة وعلى وحدة العمل المعارض الذي كانت يعني الحركة الشعبية أحد قواطر أو أحد الروافع الأساسية فيه. كيف ترى يعني من خلال هذا التقرير والتحليل الذي قدمه مستقبل العمل المعارض الموحد في ظل حركة شعبية منقسمة إلى فصيلين؟
ونداء السودان حاولت أن تتوسط ولم تتمكن من ذلك، ولا تزال في مربع الوساطة. واضح أنه هذا صراع لا يقبل الوساطة بمفهومها التقليدي، وإنه يجب أن يصل إلى نهاياته فيما يختص بالقرارات المصيرية المتعلقة بإعادة يعني هيكلة الحركة وتكملة وثائقها الإطارية والوصول إلى توافقات داخل الحركة من خلال يعني إجراءات ديمقراطية تتسم بالشفافية والتمثيل كل الفئات في مناطق الحركة في اتخاذ القرار فيما يختص بالتوجهات الاستراتيجية للحركة. هل هي طار المصير؟ هل هي حكم ذاتي للمنطقتين؟ إلى آخره. هذه الإجراءات يجب أن تأخذ حقها في الاكتمال، وهذا ما بدأ في مارس وسيتواصل الحراك فيه كما نتمنى. ولكن أرى أنه أي محاولة للوساطة من قبل حلفاء الحركة لن تكون مجدية. يعني حركة نداء السودان لم تكن يعني لها أي روح مبادرة فيما عدا هذا الطرح لمفهوم الوساطة، وكما أصرت أن الوساطة لا تجدي كثيرا. نداء السودان من غير مشاكل الحركة كان يعني مهتز بصورة منتظمة بخلافات متتالية بين مكوناته، يتحدث كثيرا عن برامج بديلة للحكم مثلا والإعداد لانتفاضة شعبية شاملة، حديث لا تتبعه يعني خطوات عملية لبلورة برامج المعارضة للبديلة يعني للنظام الحالي أو لوجودها في الأوساط الجماهيرية للتعبير عنها والتبني مشاكلها والتعبئة التدريجية لهذه الجماهير لتحقيق انتفاضة حقيقية، وإلى أن يتحقق ذلك الدرجة من الفعالية في التنظيم وفي مع التعايش مع مشاكل الجماهير سيكون يعني نداء السودان مظلة غير غادرة في أن تحقق ولو جزء من تطلعات المذكورة في خطاباتها وفي برامجها المذكورة والمكتوبة وأدبياتها إلى آخره. فنداء السودان عنده مشاكل كثيرة، هذه المشكلة الأخيرة في الحركة الشعبية آخر ومن أخطر هذه المشاكل، ولكن بدونها كان أيضا يعاني من وهن كبير نتيجة لهذه الشقة الكبيرة بين الخطاب السياسي وبين الواقع العملي لممارسات نداء السودان على أرض الواقع.
طيب تداعيات يعني هذه التطورات على العملية السلمية كان أيضا واحد من محاور هذا التقرير الذي قمت بإعداده دكتور سليمان بلدو. أنا دائما أتكلم عن يعني كيف ستتأثر العملية السلمية بهذا الانقسام سواء كان سلبا أو إيجابا.
العملية السلمية يعني حاليا مجمدة من ناحية عملية تماما. يعني العملية السلمية هي حوار بين بوساطة من الاتحاد الأفريقي ولجنة حكماء أفريقيا المفوضة من الاتحاد الأفريقي لهذا الأمر بدعم من المجتمع الدولي من دول اللي عندها يعني مناديب للسلام بالسودان اللي هي بالتالي مهتمة بهذا الأمر كأمريكا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا والنرويج دول الترويكا كما يقول عنها، و الأمم المتحدة لها مندوب خاص للسلام للسودان وجنوب السودان. كل هؤلاء الوسطاء وبصفة خاصة لجنة حكماء أفريقية الآن في حيرة من أمرهم، مواجهون بقيادتين متنافستين في ذات الوقت من الحركة الشعبية لتحرير السودان. الغادة مالك ياسر مالك أقار وياسر عمان يعني لهم فترة طويلة هم المباشرين لعملية التفاوض نيابة عن الحركة، وعندهم بالتالي تداخلات مستمرة مع كل فئات يعني الوسطاء ويعني الجهات الإقليمية والدولية بما في ذلك دول المنطقة، منطقة الشرقي وغرب أفريقيا، ومستمرين يقوموا بالدور دي. لكن القيادة البديلة اللي استولت على القيادة عبد العزيز الخيلو غير موجودة على الساحة. القائد عبد العزيز الخيلو حتى الآن لم يرسل وفد لأديس أبابا وللعواصم الإقليمية بالتعبير عن مواقف الحركة الشعبية التي ينفرد من ناحية عملية بقيادتها حاليا، وبالتالي الوسطاء ودول المنطقة في حيرة من أمرها ماذا يدور في الحركة الشعبية. هذا شيء غير واضح. أقول في مكان ما في تقريري أنه قيادة البديلة اللي فرضت نفسها على الحركة الشعبية لا يمكن أن تحتمل أن لا تكون مرئية أو غير مسموعة في هذه الدوائر، يعني بالتالي يجب أن يكون هناك تحرك سريع لتكوين وفد يطوف على الوسطاء وعلى دول المنطقة لتوضيح مواقف هذه القيادات المختلفة وطرح اقتراحاتها البديلة لكيفية مواصلة عملية السلام. وإلى أن يتم ذلك هتكون عملية السلام مجمدة من ناحية عملية. فهذا هو ما يحدث الآن، أن إذا السودان لا يستطيع أن يتحرك بدون بمعزل عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكما رأينا الحركة الشعبية لتحرير السودان مشلولة بهذا الصراع في غياراتها.
طيب دكتور، يمكن يعني الحكومة السودانية رغم أنها يعني تعتبر يعني تعتبر هذا النزاع يعني إيجابي بالنسبة لها، إلا أن أيضا يعني تواجه مأزح حقيقي في اتخاذ موقف منه، لأي الطرفين تنحاز وأي الطرفين تحتاج إلى أن تضعف حتى تقضي عليهما معا. يعني
طبعا الصراع في قيادات الحركة الشعبية وما أدى إليه من يعني توترات في منطقة النيل الأزرق بصفة خاصة يتيح فرصة لنظام الخرطوم لممارسة سياسة أجادة بشكل متميز منذ وصوله إلى السلطة، وهي سياسة فرق تسد أو الاستفادة من يعني نقاط الضعف لخصومه وأعدائه للحركات المسلحة اللي يعني بيواجهها في تقسيم فصائله وإضعاف نتيجة لهذا التقسيم. لكن رأينا ما حدث في دارفور نتيجة لتطبيق هذه السياسات. إذا كان النظام نجح في دارفور في ضعف حركة دارفور المسلحة، لكنه خلق وضع على الأرض في نهاية الأمر يفلت من سيطرة الدولة وسيطرة النظام. دارفور الآن مسرح لعملية فوضى عنيفة لا يستطيع النظام يتحكم عليها، كما شاهدنا مؤخرا وهو نظامية تابعة للقيادة العسكرية اللي هي هو قوات الدعم السريع، تقوم بطرد قوات الشرطة وهي قوة نظامية حكومية أخرى من مقر رئيسي لها في غلب عاصمة جنوب دارفور نيالا، ولا تستطيع الشرطة على المستوى القومي أو على المستوى المحلي، ولا يستطيع الحاكم أن يقف في وجه هذا الخر الواقع والحقيقي لهيبة سلطة الدولة وسلطة يعني مؤسساتها. إذا هذا مثال فقط من الأسبوع دي يعني عشان أوريك أنه بأي مدى انهارت هيبة الدولة في دارفور نتيجة للتقسيمات المستمرة على أسس غبلية لدارفور لإضعاف الحركات. فإذا الحكومة مشت في هذا المسار هيكون نتيجة يعني عواقب وخيمة على مستوى التفتت الغبلي، يعني يمكن بسهولة تفتيت التحالف الفنير الأزرق اللي واقف مع جاهزية فيه، لكن هتكون نتيجة وخيمة على المواطنين أكثر شيء، وفي نهايته هتكون فوضى عنيفة كما يحدث الآن في دارفور. وجبال النور كما ذكرت من قبل متماسكة أكثر وستستمر في تقديري في الصمود وفي مواجهة هجمات النظام، ولكن يعني ستكون دائرة حرب مستمرة مفتوحة. النظام يجب أن يتمتع بحكمه وبمسؤولية، وهما شيئان يعني غير معروف أن لديه أي ذخيرة منهما. فالوضع فعلا يدعو إلى القلق، ونتمنى أن يعني قيادات الحركة الشعبية تنتبه لكل هذه المخاطر وتأخذ الأمر بيدها بصورة تخرج سكان المنطقتين وتخرج السودان من المأزق التاريخي اللي أدخلت فيه يعني انشغالات الحركة الشعبية.
السؤال الأخير دكتور سليمان بلدو، يعني كيف يمكن أن نتجاوز ولو وقتيا يعني كل هذه التداعيات السلبية لما حصل في الحركة الشعبية. يعني أنا أعرف أن ليس هناك وصفة سحرية، ولكن ما هي يعني حزمة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ من أجل تقليل تأثيرات هذا الانقسام؟
طيب، الانشغاق في الحركة الشعبية في الطرفين متفقين أن الخروج منه يتم عبر انعقاد المؤتمر القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو مؤتمر يفترض أن تمثل فيه القطاعات المختلفة للحركة من المنطقتين، جبال النوب والنيل الأزرق، دول المهجر، وأيضا أعضاء الحركة الشعبية في مناطق السودان المختلفة الواقعة تحت سيطرة الحكومة. هذا المؤتمر مكلف بأشياء محددة معروفة، هي مراجعة الدستور، إجازة مانيفستو أولا للحركة، وإجازة دستور مراجع، وانتخاب قيادة جديدة لها كامل الصلاحية للتحرك باسم الحركة، وأيضا تكملة الهياكل القيادية للحركة من المجلس، مجلس التحرير القومي، ويعني أيضا تعيين مجالس التحرير المناطقية للنيل الأزرق ولجبال النوبة. في استغالة عبد العزيز الحلو بيقول مجلس تحرير جبال النوبة لها أدوا أنه في خلال شهرين، الكلام ده كان في مارس، المجلس التحرير القومي سيعقد، يعني إحنا أسي في يوليو، يعني الاجتماع يعني تاريخ فات. مجلس غاد العسكريين اللي اجتمع في يونيو قال المؤتمر القومي يعقد في ظرف شهر، الشهر مر ولم يعقد هذا المؤتمر. المطلوب بالتالي من قيادة القيادة الجديدة للحركة الشعبية، لأنه ما حدث في الحركة الشعبية في تقديره هو تغيير للقيادة، هذه القيادة البديلة التي فرضت نفسها يجب عليها أن تسارع بشكل حاسم في تنظيم المؤتمر القومي لخروج الحركة من الشلل الحالي، ولتحريك كل الأشياء المرتبطة بأن الحركة تستعيد قيادتها الشرعية المفوضة تماما عبر مؤسساتها المعروفة لاتخاذ القرار باسم الحركة. وإلى أن يتم ذلك سيستمر الوضع على ما هو عليه، الشلل على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي، أوضاع إنسانية متدهورة، وصدامات غبلية قد تفلت من سيطرة غيار الجديدة وإن أرادت غير ذلك. يعني الأمور ما بالضرورة تمشي بما يشتهي هؤلاء الغادة. الوضع متفجر على الأرض في النيل الأزرق، ولا نرى تحركا ما من قبل الغيار الجديدة لاحتواء ذلك الموقف وتطمئنة المواطنين ونزع فتيل العنف والفتنة الغبلية في النيل الأزرق. كلها أشياء تتعلق بالتالي بمسؤولية القيادة الجديدة التي فرضت نفسها على الحركة الشعبية في أن تتحرك بمسؤولية وبحسم لمواجهة كل هذه الأمور العاجلة، وإلا ستتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة في تدهور الأوضاع في مناطق الحركة وفي جر السودان إلى مشاكل أكثر مما هو عليه الوضع الآن.
دكتور سليمان بلدو، مستشار شؤون السياسات في منظمة كفاية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية من راديو دبنجا، واللي تعلقت بالتقرير الخاص بردود الفعل إزاء الصراعات الدائرة بين القيادات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في السودان. شكرا جزيلا لك دكتور سليمان بلدو.
ألف شكر، ونسمع منك إن شاء الله آخر شيء. شكرا لدبنجا.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الدكتور سليمان بلدو، مستشار شؤون السياسات في منظمة إنف كفاية الأمريكية، على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية،
هذه المناطق اتدمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.